لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فأظن احنا تكلمنا في الإجماع. طيب، نتكلم الآن إن شاء الله في المقياس، وهو الدليل الرابع من أدلة في الأحكام، أدلة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تؤخذ من القرآن والإجماع ثم المقياس. الثلاثة الأولى ليس فيها خلاف البتة. إذا كان فيها خلاف من النظام أو أبي هزيل العباس من المعتزلة فهذا خلاف لا يعتد به، إنما صحيح أن الإجماع حجة قطعية والقرآن حجة قطعية والسنة حجة قطعية. أما القياس فهو حجة، والحجة معتمدة عند عامة أهل العلم، عامة أهل العلم وليس عند أو عند أغلب أهل العلم وليس عند كل أهل العلم، عند أغلب أهل العلم. طبعا عارض فيه ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، ومن أفضل من تكلم في مسائل القياس مين؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، ده من أعظم ما يمكن أن تقرأه في حياتك، ليس قبله مثله وليس بعده مثله، مفيش أعظم من ابن القيم في الكلام ده. رد على ابن حزم خصص له صفحات لا متناهية من الرد عليه، وألزمه بالقياس بل أثبت له أن هو نفسه بيأخذ بالقياس. قال ابن حزم الظاهري لا يقول بالقياس، فابن القيم قال له إذا القياس أولا أثبت له القياس، حجية القياس، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالقياس، وأخذ الصحابة بالقياس، وبعدين بعد أن أثبت له كل هذا قال أما أقوالك أنت ففي المسألة الفلانية أنت أخذت بالقياس وإن لم تسمي، ودليلي كذا وكذا، والمسألة الفلانية أنت أخذت بالقياس، يعني أنت نفسك واخذ بالقياس وأنت تنكره. فابن حزم واخذ بالقياس وإن كان يسميه يعني تسميات أخرى. فالشاهد إن القياس من أغلب أهل العلم اتفاق عليه. معرفة في اللغة التعبير، أي معرفة قدر الشيء يمثله. نقيس يعني نعاير شيئا على شيء، نقابل شيئا بشيء، فبمقدار التماثل يتم القياس، بمقدار التماثل يتم القياس على طول. أنت إن رأيت كائنا له يعني يدان ورجلان ورأس وعنق وعينان ولسانا وشفتين ويتكلم ويفكر، إذا هذا إنسان على طول. قال يقال قست الثوب بالذراع أو بالمتر، عشان كده سمي المقاس، إنك بتقيس متر وتطلع قدر المتر بالضبط. قال وأما التسوية بين الشيئين تسوية حسية، مثل قست هذا اللوح بهذا اللوح، أي حازيته به وسويته، أو تسوية معنوية، يعني أما تقيس شيء بشيء لو مستوي بالضيق قلب الطوب وقلب الطوب، ها ما على طول نسخة مثلا من الكتاب ده ونسخة من النسخ، هذه كلها مقيسة على بعضها بعض، دي اسمها تسوية حسية، تسوية حسية من الشيء مماثل للشيء تماما. وأما التسوية المعنوية فيقال فلان لا يقاس بفلان، أي لا يسوى به في الفضل والعلم والشرف، فيقال مثلا إن ابن القيم لا يقاس بابن تيمية، رغم هذا عالم وهذا عالم وهذا مجتهد وهذا مجتهد وهذا كذا وهذا كذا، ولكن ابن تيمية رحمه الله يفوق ابن القيم شرفا وقدرا وعلما فهكذا. ما يهمناش هذا في اللغة، يهمنا الاصطلاح. وفي اصطلاح الأصوليين إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم، يشبه أن يكون مؤقتا، وهو كلام سهل، وهو كلام سهل خالص. القياس إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي، أمر لم يذكر حكمه في القرآن ولا في السنة، بأمر آخر مذكور حكمه في الكتاب والسنة، لأن الأمرين مشتركان في العلة. دايما نقول عشان نرسخه في الأذهان، المخدرات، الحشيش أو الأفيون أو الهيروين أو الكوكايين، هذا أمر غير منصوص عليه في الكتاب ولا في السنة. ما تدور في القرآن كده إيه حكم الحشيش؟ ما فيش حكم السنة فيه، ما فيش. يبقى هذا أمر غير منصوص على حكمه في الكتاب ولا في السنة. طيب الخمر أمر منصوص على حكمه في الكتاب وفين وفي السنة. فنقيس المخدرات على الخمر لأنهما مشتركان في العلة. العلة في الخمر تغييب العقل، العلة في المخدرات تغييب العقل، اشترك في العلة يبقى الحكم يلحق بهما معا. يبقى دي أمر ودي أمر، لما لقينا علة بينهم خلاص قسناهما على بعض. لما اشتركا في العلة اشتركا في الحكم، يبقى سبب الاشتراك في الحكم هو الاشتراك في الايه؟ في العلة، هو الاشتراك في العلة. يبقى الحكم التحريم، إذا حكم المخدرات في التحريم. طب للذين لا يأخذون بالقياس، لو قلت مثلا لابن حزم رحمه الله أنت لا تأخذ بالقياس، فما حكم المخدرات؟ أي الحرام؟ ايه حرام؟ يقول لانها مضرة، ولانها تبذير، انفاق المال في غير وجه. فانت خلي بالك ان اهل السنة الذين لا يأخذون بالقياس يصلون الى الحكم نفسه، ولكن دون ان يقيسوا، دون ان يقيسوا يقول هذا من الخبائث وبالتالي فهو حرام. يبقى تاني التعريف القياس، الحق امر مخدرات غير منصوص على حكم، غير منصوص على حكمه، بأمر منصوص على حكم الخمر منصوص على حكمه، الاشتراكين في العلة تغييب العقل، تغطية العقل، الخمر من الخمار، والخمر هو الذي يغطي، الخمر يغطي الرأس، والخمر تغطي العقل، والحشيش يغطي العقل. فأنت قلت لا، ده الخمر تذكر والحشيش بيغطي. هذا نوع تغييب للعقل كذلك. يبقى الاشتراك في الحكم واحد. طيب البنج، شنو البنج؟ غير العقل من غيره، يعني محرم وأبيح للضرورة. جاوبوا، ما تخافوش، ما الإنسان يكون جريء ويجاوب. انت هتجاوبوا وبعدين الحكم قد يطلع خطأ ولا صار مش إشكال. حكمه أنا بسأل عن حكمه ليه جائز، حكمه لا ماشي، حكم الميتة للمضطر، ها الميتة حرام تباح للمضطر، لكن الحكم اسمه ايه الاول؟ حرام وبيح للمضطر. حكم البنج ليه؟ لانه خام. ما هو البنج مصنوع من الافيون. انتوا فاكرين الحكومه لما بتصادر بتعمل كشف وبتقبض على بتوع المخدرات، في نسبه بعضهم بياخدوها، لكن في نسبه اساسيه بياخدوها الافيون ده، ياخدوه يصنعوه في معامل يتحول الى بنج. فانت اي عمليه بتعملها انت بتتافين على طول، بيدولك حقنة أفيون يسموها بنج. وهنا هل حكم البنج بقى، نرجع ثاني، حكم البنج يجوز أو لا يجوز؟ وإذا جاز لضرورة، هل كان موجودا أيام الصحابة رضوان الله عليهم الخمر، ولا أنت قلت أنت خلاص اتفقتم ووافقتم على أن الخمر والمخدرات حكم حكم، قصدي المخدرات حكم حكم الايه؟ الخمر، مش انت كده؟ طيب الخمر كانت موجوده بدليل ان الشرع حرمها. هل كان الذي يريد انه يعمل عمليه قديما ايام النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر؟ يعني هل كان ينصح بشرب الخمر؟ ينصح بشرب الخمر زي مين كده؟ عروه الصحابي؟ عروه الصحابي؟ هو كونه رفض، لكن هل هي حلال وهو رفضها؟ وهي حرام؟ يبقى البنج حرام؟ انت لازم توصلوا معايا. يعني طب الصحابة ما اضطروش مش كان فيهم اللي بيقطع دراعه واللي بيقطع وكانين لما قطع دراعه في حرب اليمامة، والصحابة اللي عنده 80 جرح واللي عنده 14 جرح فالحكم لازم تجيبوا دليل. يتقول البنج حرام، يتقول البنج يباح للضرورة، وتجيبوا دليل على ان الصحابة استخدموا الخمر. انتوا لقيتم البنج على الخمر، مش انتوا لقيتوا المخدرات على الخمر، ولا انا اللي قيستوا انتوا وافقتم؟ سواء اذا انتوا قيستوا او انا قيستوا انتوا وافقتم، يبقى هي هي. فما حكم البنج بقى في هذه الحال؟ طيب ما هو ألم يكن هناك مضطرون أبدا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهدهم رضوان الله عليهم؟ هل معقولة ما فيش ولا واحد مرة جات له غزارينة، جات له حاجة أصيب؟ ده حروب على طول، ده حروب وضرب وخط على طول. ومعظم وكثير من الصحابة اللي ماتوا واللي رجع مكسور، وابو هريرة وعبد الرحمن بن عوف أعرج رضي الله عنه، كثير جدا من الصحابة اللي عينه رايحة واللي رجله مكسورة، واللي كثير جدا. فإن قلت أصل ما كانش في أيامهم بنج، أقول لك مش أنت اللي قست البنج على الخمرة؟ طيب ما خدوش خمرة ليه؟ لما تباح للضرورة، تباح للضرورة مرضوش. وهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فما كانش ممكن صحابي يشرب خمرة حتى لو هيعمل عملية بتر القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب سؤال ثاني: هل كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كوى، النبي صلى الله عليه وسلم وبس. هو الإنسان فينا ما يطلبش الكي لكن يقوى، يعني ما يقولش لحد كويني، بس لو الدكتور كوى خلاص، وحتى أنا كوى خلاص، بس هو ما يطلبش، يعني ما يطلبش الكي ولا يطلب الرقية، مش كده؟ لا يسترقون. لكن أنت مريض وأنا داخل أزورك، خلي عندي دم أرقيك، مش لازم تقول لي إيه بقى أنا ما عنديش دم، لكن لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولكن يرقون. نعم، رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، صح؟ رقى ورقي وكوى صلى الله عليه وسلم، وقطع عرقه وكواه، قطع عرقه وكواه. فيبقى ايه حكم البنج ثاني؟ حكم البنج ثاني، العلة موجودة فهو حرام، هو حرام قياس مش كده على الخمر. طيب ليه الأطباء قرروا استخدام البنج وجميع العلماء أقروا؟ عندك عالم خالص في المسألة؟ هل سمعت من عصر التابعين أو من بعده أن عالما رفض مسألة البنج هذه من ساعة ما اخترعوا البنج، من يوم أن اخترعوا البنج؟ هل سمعت أن عالما رفض؟ ورأوا حتى في الحيوانات، رأوا هذه المسألة عند علاج الحيوان يخدرونه ثم يعالجونه. هل سمعت أن عالما، ولا يمكن يكون صح، علماء السلف هم العلماء، لكن علماء الخلف غير معتبرين ولا معتبرون؟ علماء السلف اللي هم مين؟ اللي هم في الآن هو عصر قرون الخيرية ثلاثة، يعني من تيمية مش عارف، وأمان تبعه، طيب يعني لغاية ابن باز ده مش عارف، يعني وابن عثيمين والألباني وعبد الرزاق عفيف، المعاصرون هؤلاء علماء سلف ولا لا؟ أو على منهج السلف؟ طب سمعت واحد فيهم قال البنج ما ينفعش يؤخذ؟ ده خدوه، وابن عثيمين خد البنج، وفي آخر عهد خد البنج، ولما ادوا له العلاج الكيماوي وحبوا يعملوا له عملية، سأل الأول: هل بتسجت الشعر؟ هل تسجت الشعر؟ قالوا: تسجت الشعر. هل تسجت شعر اللحية؟ خدير حتى هو مريض عارف ان فيه ان تساقط الشعر، خد بالك تساقط الشعر، شعر رأس يسقط، شعر اللحية متبل. يعني فيكم وفينا اللي يصطلع، مش كده؟ يحصل له صلع. عمرك شفت واحد يحصل له صلع في اللحية؟ لا ابدا ابدا. شعر قوي مثبت جامد جدا، لانه في عضلات التكين اقوى عضله في الجسم كله، فشعر اللحية ما يسقطش، عمره ما يسقط. الا اذا خدت له دواء ينزله ويرجع يطلع تاني، الا اذا خدت له دواء يستأصله، ودي فيها هديه كامله. لو حطيت دواء واحد يستقصي اللحم يدفع عليه كانك قتلته بالدوش. لو انت جبت دواء وديته لواحد حطيته بحيث تستؤصل اللحم تطلعش تاني يبقى عليك دية كاملة. ودي فتوى حتى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه أرسل خطاب لأبي غزالة وهو وزير الدفاع وقال له اعلم أن استئصال لحية الجنود حرام ويلزمك إذا أمرتهم بذلك أن تدفع لكل واحد منهم دية كاملة. وأرسل فتوى معلنة يعني برضو في علماء ما شاء الله رحمة الله عليه. طيب نرجع لكلامنا تاني. ابن عثيمين قال يسجد الشعر قال يسجده قال يسجد اللحية شنو السؤال عارف ان ممكن الشعر يسقط قال ويسجد اللحية قال يسجد اللحية قال ما به ما به يعني ما أبيه يعني أرفضه لا أريده ما به ومات رحمة الله عليه. واللي خد دواء نفس الدواء الملك حسين كان في نفس المستشفى دي في باي كلينك وده في باي كلينك الاثنين او ماي كلينك. الملك حسين طبعا ما لوش دعوه يسجد ما هي ساكته لوحدها اصلا فخد الدواء الملك حسين اخذ الدواء ومات وابن عثيمين خد الدواء ومات بعديه. طيب عوده مره اخرى الى حكايه البنج دي نخلص من حكايه البنج. نعم هي نفسها البكر وهو نفسه وما أباحتش المحظورات لأيامهم. مش معنى أباح المحظورات في زمان نحن يعني شق الصدر ده شق الصدر العملية سهلة خالص بتاعت مشهد العظم دي ده سهلة أوي ده سهلة جدا دي عملية الغرغرينة أصعب منها خالص بكتير دي بس عملية دقيقة لما هيش مؤلمة الحاج اسماعيل بسم الله ما شاء الله والحاج زايد عاملها ما شاء الله. يعني الدواء بيعالج المرض ويقاومه والمخدر ما بيعالجش المرض ده بينيم الجسم يسكنه ويمنعه الاحساس بعد انتهاء العمليه. طب وبعدين ما عملوش ليه هم؟ لا ما بيضعوش حاجه هي ما بيضعوش هي احنا طبعا يعني ده خروج برا الموضوع بس لا بأس تدريب العقول على التفكير عشان المفروض تبقوا انتم احنا مش مجتهدين ولا حاجه انا طلاب علم لكن انتم ممكن تطلعوا علماء مجتهدين بس التدريب مطلوب جدا عندهم ورقه واحنا ما ابن باز ما عندوش وابن عثيمين ما ده انت كده اتهمت كل العلماء بانهم عندهم ده انت كده هيقضوك ان اتهمت العلماء بانهم ما عندوش ورقه هو كل خريج شغال شغال المشكلة هنا البنج مأخوذ من المخدرات حقيقة لكن تأثير الخمر في العمليات الجراحية منعدم أو قليل جدا تأثير المخدرات في العملية الجراحية مضمون جدا فلما لم يكن موجودا على عهد السلف لم يستخدموه لأنه لا قيمة له. يعني انت الوقت صحابي رجله فيها غرغرينة وعاوز تقطع رجله قلت له شرب خمر مهما شرب الخمر الألم سيكون رهيبا جدا وبمجرد قطع الرجل سيزول تأثير الخمر ويظل يصرخ صراخا رهيبا جدا فلم يتوصلوا هم. أما المخدرات بتجارب اللي جربوها على الفيران الأول جربوها على الفيران وجربت في كوريا الشمالية على الخنازير بعد ما جربت وجدوا ان تأثير المخدر ممكن يمتد مدة طويلة تكفي لحسم الجرح وإبطال الألم وإعطاء المضادات الحيوية. إذا هنا الضرورة أدت إلى فائدة. أما الخمر أيامهم حتى في أيام لم تكن ضرورة يعني لم تكن أبدا. فالمخدرات الحقيقة إن تأثير المخدر في عدم الإحساس بالألم يفوق تأثير الخمر في عدم الإحساس بالألم بمراحل عدة. درجة إسكار الخمر وإذهابها للعقل تفوق درجة إذهاب العقل في المخدرات بمراحل كثيرة. بتكلم على الحشيش والأفيون لا بتكلم على الشم. الشم ده يكاد يكون بيقضي على الإحساس بيقضي عليه خالص لأن هو عبارة هو نفسه الحشيش والأفيون بس إيه مركز. يعني الكيلو من الأفيون بيعمل جرام كوكايين جرام يعني واحد على إيه 1000 الكيلو جرام، كيلو جرام اسف مش شر الحاجات دي، الكيلو جرام من الافيون بيعمل قد ايه، بيعمل قد ايه من الكوكايين؟ جرام واحد من الكوكايين. يبقى اذا الكوكايين عباره عن ايه؟ افيون مركز. لو انت اعطيت جرعه منه للانسان اللي هو هتقطع له رجله او هتعمل له قلب مفتوح هيموت، لكن لما تديله جرعه من الاسيون البنج هذا تاثيره في السكر اقل من الخمر بكثير، وتاثيره في عدم الاحساس بالالم اكثر من الخمر بايه؟ بكثير. فقالوا اذا القياس هنا في مساله العمليات الجراحيه قياس مع الفارق. نرجع بس لاصل المساله. لو قلت لك هل يقاس، هل تقاس المخدرات على الخمور في التحريم؟ تقول انت نعم. هل تقاس المخدرات على الخمر في استخدامها في العمليات الجراحيه؟ تقول ايه قياس معاه؟ مفهوم كده المساله؟ ماشي، ده بقى لاجتهاد العلماء المحدثين كده. انت وضحت عندك المساله عشان محدش يجي لك كده تجيله انت. ما تفضل. إذا كان عملية التجميل من فيها تغيير خلق الله فهي حرام، وبالتالي يجوز لا بنج ولا العملية، والطبيب آثم وأجره حرام فيها، وهي آثمة وأولياءه آثمون. أما إن كان عملية التجميل ليست تغيير خلق الله، يكون الترجعات كده فياخذ من الجسم بتاخده ويحطه في وجهه وكده، هذه لا بأس بها ويجوز فيها البنج وكل شيء. ماشي. أيامهم أي الصحابة لم يتوصل، وبعديهم وجدوا أن الحيوانات وأوروبا اللي اكتشفت الأول مثلاً، وجدوا أن الفرس بيأكل من النبات الأفيون ده فبينام، فكانوا بيسموا الدواء ده أبو النوم، كانوا يسموه أبو النوم، وحكوا عنه في القصص كثير جدا في روايات تاريخية الأوروبية وغير الأوروبية، كانوا يسموه أبو النوم، وبعض الناس بقى يأكل منه فينام، فكانوا يسموه منوم، فكانوا منوم لا يعلمون انه يخدر ورد البحر، لان الصحابه لم يصلوا اليه ابدا. لعل اواخرهم لما سافروا الى بلاد الخارج راوه، ولكن لم ينتبهوا الى حكمه، ولم يعني لم يكن الناس قد توسعوا فيه، ولم يظهر ضرره، والا لاجتهدوا فيه رضوان الله عليهم. انتقل؟ واضحه؟ طيب. ثاني بقى القياس، عايز بعرف القياس. انت هتقول القياس، سالتني ايه القياس؟ منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة. يبقى عندنا دلوقتي نشوف أركان بقى القياس. أمر غير منصوص عليه، أمر منصوص عليه، علة، حكم. أركان القياس كم؟ أربعة. تفضل تفضل إن شاء الله. إجماع على تحريمه؟ نعم. أيوة نعم، خلاص نعتبر هذا مش إجماع، نعتبر الإجماع نادر في الزمن، نعتبر أن هناك اتفاقا اتفاق. ما هو الإجماع بعض الصحابة جائز وإن كان لم يحدث، لكن نقول هذا اتفاق، هذا اتفاق، لأن في كتير ما يردوش، بل حتى الشافعي ما يردوش بالعلاج أصلا، بالعلاج الجراحية أصلا. فأصل الأصل التداوي نفسه مش مجمع عليه، اصل التداوي نفسه مش مجمع عليه، خد بالك ده اصلا في الشرع، ان التداوي نفسه مش مجمع عليه. بعض العلماء يقول التداوي واجب وجائز، وبعض يقول لا التداوي مفيش تداوي، سيبها كده سيبها على الله. فكنا نحن نختلف معهم في الراي، لكن نقول المساله لم يعد فيها اجماع، لم يعد فيها اجماع. ففي مساله دلوقتي حتى في القانون عندكم، لذلك دلوقتي في بعض الخلافات في مساله السياره مكان عام ولا مكان خاص، البلكونه مكان عام ولا مكان خاص، والفرق ما بين اوروبا وعندنا، ان مثلا عندنا احنا القانون بتاعنا يرى ان البلكونه والعربيه مكان عام له خصوصيه، بحيث ان لو اتقبل مراته فعل فعل فاضح في السياره بتاعته او في البلكونه يحاسب قانونا، صح ولا لا؟ في اوروبا لا، يعني بيعتبر العربية مكان خاص، فلو حتى قلعوا ارتكبوا ما فيش عقاب أصلا داخل السيارة، بره السيارة أيوة في عقاب. ممنوع الزنا في الشوارع في أوروبا، محدش يفكر إن أوروبا يعملوا كل حاجة، بس إلا الزنا الكامل، الزنا الكامل ده معاقب عليه، لازم يخشوا ورا شجرة جوه شجرة في عربية في حاجة. فحتى مسألة اعتبار الشرطة اللي هي البلكونة، واعتبار السيارة مكان عام له صفة الخصوصية يعاقب فاعله على شيء فعله مستهجنا، فيها برضو خلاف حتى من الفقهاء والعلماء. يقول لك ليه تطلع عليه؟ ها؟ ولذا الحكم بتاعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كنت ناسا أم جميل الرابع جلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثلاثة لفلك الرابع عوقبوا لأنهم اطلعوا عليه ونظروا إليه من وفي البصرة رضي الله عنه نظروا عليه كان الهوى في كشف الستارة والسالة كانت تشوف. وفي الحقيقة أن المغيرة بريء رضي الله عنه، عشان بس لابد أن هم اتهموه في الزنا في أم جميل، وكانت زوجته طبق الأصل شبها بأم جميل. طيب نرجع تاني، الاصطلاح في تعريف القياس إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة. التعريف ده لازم كل طالب علم يكون ايه حفظه، هو حتى بالعقل كده. طيب قال والحكم ثابت شرعا في الأصل، يعني المخدرات دي أكيد محرمة عند ربنا عز وجل، ولكن الحكم مخفي حتى ظهر الشيء وظهر أثره فيكشفه الله بعالم، يعني يمثل الله ويسخر ربنا عز وجل عالم يكشف حكم الله في الأمر الذي لم يكن موجودا أيامه، فهذا من فضل الله عز وجل، ثم من فضل العلماء. والأمة التي ليس فيها علماء أمة شقية، والإنسان الذي ليس فيه علم شخص شقي، وهو وبيته خرب وعقله خرب، ولا يمكن أن يكون تقيا، ما فيش حاجة اسمها تقي ولا يعلم، ينفعش. ولذا كلام أهل التبليغ باطل، التبليغ يقول لك مش مهم العمل، يعني مش مهم العلم، لأن ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلم يقل إن الذين آمنوا وعلموا، كلام ده إيه ده؟ كلام كيف يعمل بدون علم؟ كيف واحد يصلي غير ما يعرف من الدور أربع ركعات، وإن يقول في السجود كذا يقول في الركوع كذا، واحد ما يعرفش يعرف يصلي إزاي؟ فالعلم أساسي، والعلم قرين التقوى إن عملت به، فإن علمت ولم تعمل فأنت أشبه اليهود، وإن عملت ولم تعلم فأنت أشبه النصارى. طيب قال فالقياس مظهر للحكم ولا منشئ للحكم؟ مظهر، يعني الحكم موجود عند ربنا. ليه قلنا هذا الكلام؟ لأن وما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أكيد في الشرع في حكم ركوب الغواصات، حكم استخدام المدافع، حكم استخدام الطائرات والطائرات اللي بلا طيار، والمدافع ذاتية الحركة، حكم استخدام الرادارات، وأجهزة الرؤية الليلية، وأجهزة استخدام الأقنعة الواقية والأسلحة الكيماوية والأسلحة، ما في شيء ممكن يجد على ساحة هذه الحياة إلا وحكمه موجود في الشرع. إن قلت حكمه مش موجود يبقى فرطنا في الكتاب من شيء، صح ولا لا؟ فحكمه موجود ولكنه مستور إلى أن يظهر هذا الشيء، فيظهر الله عالما يقوم ببيانه كده. واضح يا اخوانا؟ يبقى إذن الحاسب الآلي ما كانش موجود طبعا من الصحابة رضي الله عليه، ولكن استخدامات الحاسب الآلي وأحكام هذه الاستخدامات لابد تكون معروفة شرعا، وإن لم ترد. لكن لما يظهر الحاسب الآلي ويظهر أوضاعه لابد أن يظهر الله عالما أو علماء يكشفون أحكامه، يبقى إذن القياس ليس منشئا للحكم وإنما مظهرا للحكم. يقول فإذا ورد نص في الكتاب أو السنة أو الإجماع على حكم واقعة معينة، ثم عرف المجتهد علة الحكم التي لأجلها شرع في الشريعة، ثم وجد العلة ذاتها قائمة في واقعة أخرى شبيهة بالمنصوص عليها، فيغلب على ظنه اشتراك الواقعتين في الحكم. أنا دلوقتي حمسك علي حسنين واسأل دلوقتي، ما حكم قولة أف للوالدين يا شيخ علي؟ ايه حكمه؟ حرام صح؟ ايه حكم ضرب الوالدين؟ ها جبت منين بقى؟ جبت قياس، ده اسمه قياس اولى. الناس هتقول لي كده بالبلدي، اذا كان تقول لهم اف حرام يبقى ضربهم مش حرام، مش ده اللي ممكن تقول الناس بالبلدي، يبقى ده اسمه قياس اولى. قياس اولى على طول علي وصل الله، علي عالم احنا علماء؟ لا، لكن خلاص لما عرفنا الحكم والامر يسير وممكن تقيس بقى على طول، بدل الامر يسير فعلى طول قاسها، وقبل ما الدرس ده كان ممكن يقيس، بل ممكن من 20 30 سنه كان ممكن يجيب، وممكن واحد عمي يجيبها وما يعرفش ده اسمه قياس.
صح؟ انت لو قابلت واحد دلوقتي ما يعرفش حاجه خالص وتقول له هل يجوز ضرب الوالدين؟ يقول لك لا، ازاي يا عم الشيخ يجوز ضرب الوالدين؟ كان ما ينفعش اللغة. اللي عمل اسمه ايه؟ هو يعرف ده خالص ويعرف ان ده قياس امر منصوص على حكمه، على امر قياس امر غير منصوص على حكمه، على امر غير منصوص على حكمه، مش تراكمه في العله. يقول لك عله ايه يا فندم؟ عله ايه ده انت اللي معلوم. القياس مسألة أصيلة، مسألة أصيلة جدا. ما عليك إلا أنك تبين بس للناس، طالب العلم يتكلم بما لا يتكلم به العامية. يبقى اللي قلناه ده اسمه قياس إيه؟ أولا مثل المسألة دي محمد، إنفاق المال في غير وجه التبذير إيه حكمه؟ حرام. حرق المال أشد حرمة. برضه عملت إيه؟ طب قول لي بقى عملت إيه بالظبط؟ كلام علمي بقى. الحق امرا غير بامر منصوص عليه لاشتراكهما في العله، والثاني اشد من الاول. يبقى الاثنين دول يا علي ومحمد عملوا حاجه اسمها قياس ايه؟ اولى. قياس اولى. اما المخدرات والخمر ده اسمه قياس مساوي. المخدرات والخمر اسمه قياس مساوي، مش كده؟ طيب هذا ثم إذا ورد حكم في الكتاب والسنة، ورد نص له حكم في الكتاب والسنة، وجدنا العلة دي، الحكم ده محرم لعلة، وجدنا هذه العلة في شيء آخر، نقلنا الحكم إليه على طول، تنقل الحكم إليه، تنقل الحكم إليه، تنقل الحكم إليه، فيلحق ما لم ينص عليه بما ورد فيه نص، ويسمى هذا الإلحاق القياس، ويسمى النص اللي فيه الحكم الأصل هو المقيس عليه، وأما الذي لم يرد حكمه فاسمه الفرع، والاثنين مشتركين في العلة. في مسألتنا اللي قلناها الأول، الخمر حرمة الخمر نص، ماشي كده؟ حرمة الحشيش فرع، ماشي كده؟ العلة غياب العقل في الاثنين، غياب العقل. أو تقول الخمر نص، المخدرات الخمر أصل، المخدرات فرع، العلة غياب العقل، الحكم التحريم. مسألة علي حسنين، الأصل قولة أف للوالدين، الفرع ضرب الوالدين، العلة إيذاء الوالدين، الحكم التحريم. في مسألة محمد الأصل التبذير، الفرع حرق المال، الحكم الحرمة، العلة تضييع المال في غير وجه. هنشوف بقى المسائل المؤلف جابها، جاب أربع مسائل. في المسألة الأولى تكلم على تحريم الخمر، وهو الشراب المسكر المتخذ من ماء العنب النيء غير المطبوخ بالنار، ماء العنب طبعا أو ماء البلح، أي ماء مش غلي زبد، لأن الشيء لما أنت تجيب بلح وتنقعه في مية وتسيبه أيام هينش يعني يبتدي يغلي ويفور فيخمر، الأول طعمه يتغير وبعدين يخمر. العصير القصب لو سبت مدة هيحصل له هذا الكلام، تتحول إلى خمر. كذلك عصير العنب، عصير العنب أصله إيه حلال، لكن إذا أنت سبت عصير العنب فترة لغاية ما نش، ولو حطيته في إزازة وغطيته وقفلته كويس ودفنته في الرمل وسبته مدة يعتق، كل ما تسيبه يعتق 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 يعتق، هذا اسمه الخمر المعتقة، دي أرقى وأغلى أنواع الخمور. فيقول قال الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأغلال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس يعني حرام أو قذر، ولكن ليست معناها نجس. وأدرك المجتهد أن علة التحريم هي الإسكار، أن التحريم هي الإسكار المذهب للعقل بحكم العادة والغالب، وفي هذا مضار ومفاسد كثيرة دينية ودنيوية صحية واجتماعية، كإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس وإلحاق الضرر المؤكد طبيا بالشيء. قال إن الخمر بتسبب أضرار وعداوة وغيره كما ذكر الله عز وجل، وإن لم يذكر فهي حرام خلاص، لأنه ممكن قوي لحم الخنزير أنت ما تلاقيلوش أضرار لا صحية ولا اجتماعية ولا حقيقة، ما فيش، لكنه حرام، حرام الله خلاص. طيب ثم الزواج بخامسة،
ممكن انت تقول لا ده فيه فوائد، لكن هو ربنا حرمه بغض النظر يعرف له اضرار او لا يعلم له اضرار. ثم ايضا المجتهد ان الاسكار يتحقق بتناول الاشربه الاخرى المتخذه من الحبوب والفواكه اذا صارت مسكره، اللي هي مسماه بالنبيذ، فيكون النبيذ ملحقا بالخمر في حرمه تناوله. هو قاس هنا الخمر الناتجه عن البلح المنقوع اللي هو اسمه نبيذ، العصير الغائب لنش هذا يسمى نبيذ، قاسوا على الماء، على ماء العنب، على عصير العنب، لان الخمر اصلها ماء العنب. ولذا الخمر عند العرب اسمها ايه؟ بنت العنب او بنت الكرم، بنت الكرم. ولذا الكريم هو الذي يسقي الخمر اصلا عندهم، لان الكريم يسقي ايه؟ ماء الكروم، الكروم اللي هي الايه؟ العنب. فسمي الكريم انه يعطي خمرا، يعطي خمرا. ومن كرم الله عز وجل علينا في الجنة إن شاء الله أننا نشرب فيها الإيه؟ الخمر، نشرب فيها الخمر، لا غول فيها ولا تأثيم، مش كده؟ وأنهار من خمر لذة للشاربين. فالأصل في الكريم أنه يسقي الخمر، يسقي الخمر قبل الإطعام وقبل كل شيء، فيسقي الخمر قبل الطعام ومع الطعام وبعد الطعام. طيب، فهنا قال يقاس ماء الملح وماء القصب واي ماء اخر نشف واسكر يقاس على ايه؟ على ماء العنب المسكر. اثنين، وانت هتحط هنا ايه؟ هتزود هنا ايه اللي هناك اول الدرس؟ مخدرات، مخدرات، مخدرات بانواعها. اثنين، القياس ده اسمه ايه؟ قياس ايه بقى؟ هل هو قياس زي اللي عمله علي ومحمد قياس اعلى؟ ما قياس ايه ده؟ مساوي، قياس مساوي. عصير عصير التفاح، عصير القصب، عصير نقيع البلح اذا اسكر زيه زي ماء العنب، فاسمه قياس مساوي. اثنين، منع النبي صلى الله عليه وسلم القاتل من الارث. واحد مالوش غير عم، وعمه ده راجل مليونير، فقال لك انا ما دام الورث الوحيد اخلعه عشان ايه نورث؟ فلما يقتله يعاقب بنقيض قصده، ويمنع من الميراث، يمنع من الميراث. تفرض قتله خطأ ويمنع من الميراث وما يقصدش، بيديله الدواء، بيحب عمه وبيديله الدواء يزود الجرعه من غير ما يقصد، فمين عمه؟ فيقول والله انا ما اقصدش ان حصل كذا. فهنا الحكومه تعاقبه لكنه سيحرم من الميراث. النبي صلى الله عليه وسلم منع القاتل من الميراث، قال لا ارث، لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. هو الروايه مش كده، الروايه ليس لقاتل الميراث، الروايه الصحيحه ليس لقاتل الميراث. طيب، عايزين نشوف الاركان بقى في حكايه منع المورث، منع الوارث من مال المورث. العله القتل، مش كده؟ ولا الفعل القتل، والعله استعجال الشيء قبل اوانه بوجه حرام، والحكم الحكم. قال فيعاقب بحرمانه، ودي معروفه في الشرع والقانون، زي الشخص المريض جدا مرض الموت لما يطلق مراته عشان يحرمها من الميراث فيعاقب بنقيض قصده وترث. قالوا بعضهم ترث اذا كانت في العده، وقال بعضهم حتى لو بعد العده، وقال بعضهم الى سنه، خلاف بين اهل العلم. فيعاقب بحرمان، هذه عله متحققه في قتل الموصى له، الموصي واحد مش قريبك مش هتورثه، لكن وصى لك بمال، ترك وصيه لك، فانت قتلته لكي تأخذ الوصية، في هذه الحالة تمنع من الوصية. ما فيش نص يمنع في القرآن ولا في السنة، وإنما قياس، مش كده؟ طيب، عايز بقى أركان القياس ونوع القياس. أركان القياس هنا ماشي، إيه هي؟ إيه هي؟ ما هو الأصل وما هو الفرع وما هو العلة وما هو الحكم؟ الأصل، الأصل هو إيه هنا في المسألة دي؟ إرث القاتل، إرث القاتل. طيب، الفرع إرث الموصى له. الحكم المنع، المنع. العلة استعجال الشيء من غير وجه حلال. فوفرت أركان أربعة. القياس اسمه قياس إيه بقى؟ أعلى مساوي، قياس مساوي، قياس مساوي. في ثلاثة، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة على الخطبة. مش عايز بقى حد يغلط بعد كده، الخطبة غير الخطبة، الخطبة الكلام اللي تقوله، والخطبة خطوبة يعني هو التقدم لامرأة يخطبها. حرم الخطبة على الخطبة يعني ان واحد يخطب واحدة مخطوبة لواحد تاني. حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة على الخطبة، فقال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته. خطبته ولا خطبته؟ خطبته. طيب وخطبته ايه؟ ده المصيبة، ان كل المفتي خطبت فكنت خطبا لا خطيبا، يضاف الى مصائبنا العظام. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته. طب ما انا بروح اتواصل مع البياع، بس اذا البياع اتفق مع مشتري اتفقوا خلاص، ما تروحش تقول لا 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 استنى انا هزودك هذا من فاس، ده اسمه بيع البيع. وكذلك واحده مخطوبه تروح تقول لهم اللي خطبها ده هيجيب لها شقه فين، هيجيب لها شقه وطين في المنظره وراجل مرتبه 700 800 جنيه وهيعيش على قده، لا 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 ده انا اجيب لها شقه على البحر في ميامي واديها مصروف 2000 جنيه في الشهر، ده اسمه ايه ده؟ خطبه على الخطبه، خطبه على الخطبه، هذه لا تجوز بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العله الاذى، لأن الخاطب الأولاني حيتأذى بأنك حرمته من خطيبته، والبائع لما تيجي تبيع على بيعه البيع البيع نوعين، إن البياع اتفق مع مشتري وأنت تروح تقول البياع لا 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 هديك كام فيها؟ هديك 10 جنيه هديك 15 لا لا لا، أو بياع ثاني لقاك اشتريت سلعة يقول لك لا رجعها لي هديها لك أرخص، ده اسمه بيع البيع بالصورتين. قال الأذى وإثارة الحقد وتوريث العداوة. نعم، وهذا المعنى متحقق في عقد آخر كاستئجار الشخص على استئجار أخيه. واحد مأجر حاجة أنت روح تأجر، يبقى الإيجار على الإيجار منصوص عليها، الإيجار على الإيجار لا، البيع على البيع منصوص عليه، هنقيس غير منصوص عليه على منصوص عليه، الاشتراك في العلة فهي لابد من التساوي في الإيه. حد يقولها لي، حد يظبط حمى سنين عشان هيسرح، ظبط ظبط المسألة الأصل. أيوة إيه هو إيه اللي غير المنصوص عليه؟ لا الإجارة على الإجارة، ده اللي غير المنصوص عليه. وإيه المنصوص عليه يا محمد؟ عشان كنت سرحان نفسي حد كريم، بس كريم ده طيب مؤدب زي ما الناس، عايز حد يخبطك كوع ماشي. البيع منصوص عليه والخطبة منصوص عليه، هنقيس الاستئجار على الاستئجار على الاستئجار على البيع على البيع، مش كده؟ الاشتراكين في العلة وهي الأذى وإثارة الحقد وتوريث العداوة، اشتراك في الحكم وهو المنع. ماشي أذن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم مرة نعيد القياس بتاع الإدارة ده حتى يدولي بالبيان الأركان الأربعة ونوع القياس. حد يعيده كريم؟ أعد الأصل تحريم البيع على البيع والخطبة على الخطبة والفرع الإيجار على الإيجار، العلة توريث العداوة والحقد، الحكم التحريم، الحكم التحريم تمام. واحنا اللي بنعمله ده اسمه تدريب، لانه ممكن احنا على فكره ممكن تدريس نوعين، في انك تدرس وتخلص تخلص تخلص خلاص كميه كبيره، ونوع انك تدرب، وده شيء ده طريقه مختلفة خالص. التدريب ده مهم جدا، مهم نشط الذاكرة، يعلم الإنسان كيف يطلب العلم وكيف يستخدم العلم وكيف يقوى على طلب العلم وكيف يبقى من أهل الدليل، ما يبقاش من أهل التقليد والاتباع، اتباع التعصب يعني. طيب المسألة اللي بعديها، حرم القرآن الكريم البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، ساعة صلاة الجمعة البيع حرام، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه العلة التشاغل بالبيع عن الصلاة، والبيع ساعة صلاة الجمعة حلو قوي، وتبص تلاقي الرزق الأموال شغالة والبيع جميل، وتبقى البياعين بيبقى كتير يسيب صلاة الجمعة خالص،
وبعضهم يقول لك طب نص لسه شويه حتى في نص الخطبه كده ابيع لي بعتين ثلاثه خد لي 50 60 جنيه الاولى بيه. طيب العله التشاغل بالبيع عن الصلاه، وهذا عند الجمهور غير الحنابله متحقق في اي عقد او عمل اخر كالاجاره والرهن والكتابه وعقد الزواج كذلك. الانشغال عن الصلاة بأي عقود أخرى هيبقى محرم. طب ليه محرم؟ ما فيش نص عليه. طيب التحريم هنا ايه؟ قياسا. يبقى اذا ابرام عقد الزواج اثناء نداء الجمعة او عقد إيجارة عقد رهن، ما البيع محرم نصوص عليه، نتكلم على المقيد. عقد رهن وعقد استئجار وعقد زواج هذا كله هيقاس عليه. هنا حد يضبط لنا تدريب عملي. ماشي عم حاج. الأصل البيع أثناء النداء لصلاة الجمعة. نعم. الفرع العقد الإيجار وعقد الزواج. ماشي. العلة التشاغل عن صلاة الجمعة لأن يدخل في صلاة الجمعة سماع الخطبة. نعم. الحكم التحريم. يلا بشير هتقول أركان القياس ونوعه. هو ما قالش نوع القياس لسه. قوله الأصل النهي عن البيع أثناء النداء لصلاة الجمعة. والفرع لا مفيش تحريم. الفرع عقد الزواج، الخطبة، محادثة، مؤتمر، محاضرة، درس، نظر قضية في محكمة، هذا كله انشغال. العلة الانشغال عن صلاة الجمعة. الحكم التحريم. نوع القياس عندنا قياس أعلى ولا مساوي ولا أدنى؟ مساوي. هم قالوا مساوي لأنك سمعتهم يقولون مساوي، ولا هو فعلا مساوي؟ هذا قياس مساوي، ليس كمسألة علي حسنين ضرب الوالدين بقياس على قولة أف. ها قياس إيه عند علي؟ أعلى. إنما القياس هنا الممثلة المذكورة دي مساوي. طيب إذا العلة التشاغل عن صلاة الجمعة. طب ادفع حريق ساعة نداء الجمعة، انقذ غرقى ساعة أذان الجمعة، ها يجوز ولا لا يجوز؟ طب ما عندكم قياس، ما فين القياس؟ أنا سبتوا القياس ليه بقى؟ خلاص هذا ناس غرقى، ناس حرقى، طبيب بيعمل عملية جراحية، فتح قلب واحد، بيعمل زايدة، بطنه مفتوحة، ينفع يسيبه؟ طب واحد قائد طائرة، ليس عليه اصلا جمعه، ده مسافر، ليس عليه جمعه، قائد قطر، سواق قطر، حتى لو غير كده قطر على جنب كده ينفع؟ لا برضه ما يمكنش ان هو ما يلزموش صلاه الايه؟ ليس على مسافر. طب انت لو مسافر بعربيتك والجمعه شغاله وتركن جنب المسجد وتصلي يلزمك؟ لا ما يلزم، لكن انت عملت خير وبركه بس ما يلزمك. ليس على مسافر جمعه، فتخيل شغالين هم وانت طايح رايح، بس يكون سفرا مباحا، سفرا مباحا. طيب يبقى اذا نحن الان حتى الحاجتين اللي جايين خدناهم اللي هم اركان القياس وانواع القياس. فالاركان اربع اركان، خلاص افتكر كل اللي قاعدين الحمد لله حافظينهم. اربع اركان: اصل، فرع، عله، حكم. هذه الاول كانت كانها طلاسم، الان سهله قوي، سهله جدا. الاصل اللي هو الشيء المنصوص عليه، الفرع الشيء غير المنصوص عليه، العله اللي هو سبب التحريم او التحليل، والحكم الاشتراط على طول، يشتركان في الحكم معا بلا اشكال في هذه المساله كلها. لا وماله لا باس، ما هو التحريم، اصل التحريم اشد. التحليل ما هو اصل التحليل، الاصل في الاشياء الحل، فالتحليل لا يحتاج حتى الى قياس ولا الى دليل. يعني انا لما اقول لك مثلا ايه حكم الكيوي، حكم البرقوق، ربنا عز وجل احل لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، مش كده؟ فخلاص ما يحتاج حتى الى قياس. يعني انت تقدر قبل ما تاكلها تقول اشوف الاول حرام ولا حلال، ما مش محتاجه، لان ربنا اباح لك كل شيء غير ضار،
كل شيء غير ضرار خلاص ان ثبت انه ضرار ما تاكلوش. لكن طول ما انت ماشي الحاجات اللي في حكم الملوخيه منصوص عليها في القران دي هتقول احلها قياسا على قياس ايه؟ مفيش قياس، مفيش قياس. الاصل ان المباحات اكثر من ان تحصى، ولذا القران والسنه بينا لنا ما يحرم ولم يبين ما يحل، لان ما يحل ايه؟ الاصل فيه الحل، فلان رحمه الله انه احل لنا كل شيء، والتحريم يحتاج الى دليل، فلا يحتاج حتى الى القياس، حتى الى القياس لا يحتاج. ولذا ركوب الغواصه ما يحتاج الى دليل، طول ما هو اصل الغواصه زي الجمل، جمل ايه؟ الغواصه زي الجمل، ركوب الطائرات، ركوب الصاروخ، الذهاب الى القمر، قصر الصلاه على القمر، على المريخ، على الزهر، استخدام السواك فوق كوكب المشتري، أشياء لا تحتاج إلى قياسات أبدا، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وده دليل أدلة الأحكام. فإدخال القياس في شيء هيجور عليه، لأن البراءة الأصلية موجودة، البراءة الأصلية أن الأشياء كلها مباحة إلا ما نص الشرع على تحريمه فقط. فالقياس يعتمد على أركان أربعة: الأصل وهو الذي ثبت حكمه في كتاب الله عز وجل، الفرع وهو ما لم يثبت حكمه في كتاب الله ولا في شرع الله، والعلة وصف مبني عليه الحكم، والحكم نفسه فلما اشترك في العلة لابد أن يشترك في الحكم على طول. ويقول: ويتضح ذلك بمثال آخر وهو تحريم الأصناف الربوية الستة. ذبائح يبقى قياس أدنى، ما هوش قياس مساوي، يبقى احنا كده خدنا القياس الأعلى في مسألة علي ومحمد ضرب الوالدين وحرق المال، وخدنا القياس المساوي فيما مضى. هنشوف هنا مثال القياس الأدنى، وهو ربنا عز وجل حرم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، حرمهم يعني حرم الربا فيها، حرم انك تبيع تمر بتمر مع بالزيادة، ما ينفعش تديني كيلو تمر جيد وتاخد كيلو ربع تمر غير جيد، ما ينفعش تديله كيلو جبنة تركي وتاخد 2 كيلو جبنة بيضة، ما ينفعش تاخد مثلا تديني كيلو جبنة رومي محترمة وتاخد بدالها 2 كيلو جبنة قريش، ما ينفعش، ما يجوش، هذا ربا على طول، لان الاصناف دي ربوية، فالاصناف الربوية لابد اذا هتبادل تبادل بالتساوي، ما تزودش حاجة ابدا، حتى لو ذهب عيار 24 بذهب عيار 21 ده أزيد، ما ينفعش برضه، ما يصلحش. فالأصناف الربوية الستة: ذهب وفضة وبر وشعير وتمر وملح. هذه الأصناف أصل الذرة والرز والفول مش مذكورة في الله، مش مذكورة، لكنها تقاس عليها لأن هناك أصل وفرع وعلة. فأما الأصل فهو الستة، وأما الفرع فهو الذرة والرز والفول، وأما العلة الربا، وجود الربا، فالحكم التحريم، وهذا قياس أدنى، لأن بعض العلماء يقول لك لا الستة هي الستة، وده برضه في مسألة الزكاة. ولذا هتلاقي الألباني بسبب أنه متأثر بالمذهب الظاهري، خلي بالكم الشيخ الألباني إمام الدنيا العلامة المجدد متأثر، عندك المذهب الظاهري كده، ابن حزم الشوكاني محمد صديق خان الألباني، ماشية كده الأربعة دول تأثير بينهم، لكن الألباني منضبط جدا. فابن حزم ظاهري، الشوكاني، محمد صديق خان مؤثر جدا في الألباني، وإلا ما يتلمذ عليه، ليس من أساتذته. فلكن تجد الألباني يقف في مسائل وهو كده، وأحيانا لا يعتمد القياس خالص، حتى في مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة رفض الاستئناس، وأنتم عاكفون في المساجد ورفض القياس، وفي مسائل الزكاة برضو الأصناف المنصوص عليها قال هي تطلع من زكاة الأرض، تطلع منها الزكاة، الباقي ما يطلعش منه الزكاة. فوين كان له قول آخر، هل الأرز مثلا يطلع عليه زكاة ولا ما يطلعش عليه زكاة؟ هو يرى أنه معدوم زكاة، الأرز المزروع معدوم زكاة، مش منصوص عليه في أصناف الزكاة، والأصل أنه فيه الزكاة. طيب نستخدم القدر، بس القياس مهم ولذيذ، ويعلمك ازاي تطلب العلم وتفكر في المسائل وتبقى طالب علم، طالب علم مش مقلد، لان انت عارفين الشيخ قال الشيخ عاد، الشيخ عاد عايز امثلة اخرى حقيقي، ما تقلقش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فأظن احنا تكلمنا في الإجماع طيب نتكلم الآن إن شاء الله في المقياس، وهو الدليل الرابع من أدلة في الأحكام، أدلة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تؤخذ من القرآن والإجماع ثم المقياس. الثلاثة الأولى ليس فيها خلاف البتة، إذا كان فيها خلاف من النظام أو أبي جزيل العباس من المعتزلة فهذا خلاف لا يعتد به، إنما صحيح أن الإجماع حجة قطعية والقرآن حجة قطعية والسنة حجة قطعية. أما القياس فهو حجة، والحجة معتمدة عند عامة أهل العلم، عامة أهل العلم وليس عند أو عند أغلب أهل العلم وليس عند كل أهل العلم، عند أغلب أهل العلم. طبعا عارض فيه ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، ومن أفضل من تكلم في مسائل القياس مين؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، ده من أعظم ما يمكن أن تقرأه في حياتك، ليس قبله مثله وليس بعده مثله، مفيش أعظم من ابن القيم في الكلام ده. رد على ابن حزم خصص له صفحات لا متناهية من الرد عليه، وألزمه بالقياس بل أثبت له أنه هو نفسه بيأخذ بالقياس. قال ابن حزم الظاهري لا يقول بالقياس، فابن القيم قال له القياس أولا أثبت له القياس، حجية القياس، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالقياس، وأخذ الصحابة بالقياس، وبعدين بعد أن أثبت له كل هذا قال أما أقوالك أنت ففي المسألة الفلانية أنت أخذت بالقياس وإن لم تسمي، ودليلي كذا وكذا، والمسألة الفلانية أنت أخذت بالقياس، يعني أنت نفسك واخذ بالقياس وأنت تنكره. فابن حزم واخذ بالقياس وإن كان يسميه يعني تسميات أخرى. فالشاهد إن القياس من أغلب أهل العلم اتفاق على معرفة في اللغة التعبير، أي معرفة قدر الشيء يمثله. نقيس يعني نعاير شيئا على شيء، نقابل شيئا بشيء، فبمقدار التماثل يتم القياس، بمقدار التماثل يتم القياس على طول. أنت إن رأيت كائنا له يعني يدان ورجلان ورأس وعنق وعينان ولسانا وشفتين ويتكلم ويفكر، إذا هذا إنسان على طول. قال يقال قست الثوب بالذراع أو بالمتر، عشان كده سمي المقاس، إنك بتقيس متر وتطلع قدر المتر بالضبط. قال وأما التسوية بين الشيئين تسوية حسية، مثل قست هذا اللوح بهذا اللوح، أي حازيته به وسويته، أو تسوية معنوية، يعني أما تقيس شيء بشيء لو مستوي بالضبط قلب الطوب وقلب الطوب، ها ما على طول نسخة مثلا من الكتاب ده ونسخة من النسخ، هذه كلها مقيسة على بعضها بعض، دي اسمها تسوية حسية، تسوية حسية من الشيء مماثل للشيء تماما. وأما التسوية المعنوية فيقال فلان لا يقاس بفلان، أي لا يسوى به في الفضل والعلم والشرف، فيقال مثلا إن ابن القيم لا يقاس بابن تيمية، رغم هذا عالم وهذا عالم وهذا مجتهد وهذا مجتهد وهذا كذا وهذا كذا، ولكن ابن تيمية رحمه الله يفوق ابن القيم شرفا وقدرا وعلما. فهكذا مهم من هذا في اللغة، مهم من الاصطلاح. وفي اصطلاح الأصوليين إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم، يشبه أن يكون مؤقتا، وهو كلام سهل، وهو كلام سهل خالص. القياس إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي، أمر لم يذكر حكمه في القرآن ولا في السنة، بأمر آخر مذكور حكمه في الكتاب والسنة، لأن الأمرين مشتركان في العلة. القياس دايما المثال دايما نقوله عشان نرسخه في الأذهان، المخدرات، الحشيش أو الأفيون أو الهيروين أو الكوكايين، هذا أمر غير منصوص عليه في الكتاب ولا في السنة، ما تدور في القرآن كده ايه حكم الحشيش، ما فيش حكم السنة فيه، ما فيش. يبقى هذا امر غير منصوص على حكمه في الكتاب ولا في السنة. طيب الخمر امر منصوص على حكمه في الكتاب وفين وفي السنة. فنقيس المخدرات على الخمر لأنهما مشتركان في العلة، العلة في الخمر تغييب العقل، العلة في المخدرات تغييب العقل، اشترك في العلة يبقى الحكم يلحق بهما معا. يبقى دي أمر ودي أمر، لما لقينا علة بينهم خلاص قسناهما على بعض، لما اشتركا في العلة اشتركا في الحكم. يبقى سبب الاشتراك في الحكم هو الاشتراك في الايه؟ في العلة، هو الاشتراك في العلة. يبقى الحكم التحريم، إذا حكم المخدرات في التحريم. طب للذين لا يأخذون بالقياس، لو قلت مثلا لابن حزم رحمه الله أنت لا تأخذ بالقياس، فما حكم المخدرات؟ يقول حرام. ايه حرام؟ يقول لأنها مضرة ولأنها تبذير انفاق المال في غير وجه. فأنت خلي بالك أن أهل السنة الذين لا يأخذون بالقياس يصلون إلى الحكم نفسه، ولكن دون أن يقيسوا، دون أن يقيسوا يقول هذا من الخبائث وبالتالي فهو حرام. يبقى تاني التعريف القياس، الحق أمر مخدرات غير منصوص على حكم، مخدرات غير منصوص على حكم، بأمر منصوص على حكم الخمر منصوص على حكم، الاشتراكين في العلة تغييب العقل تغطية العقل، الخمر من الخمار، والخمر هو الذي يغطي، الخمر يغطي الرأس، والخمر تغطي العقل، والحشيش يغطي العقل. فأنت قلت لا ده الخمر تذكر والحشيش بيغطي، هذا نوع تغييب للعقل كذلك. يبقى الاشتراك في الحكم واحد. طيب البنج، شنو البنج؟ غير العقل من ذلك، يعني محرم وأبيح للضرورة. جاوبوا ما تخافوش، ما الإنسان يكون جريء ويجاوب، انت هتجاوبوا وبعدين الحكم قد يطلع خطأ ولا صار مش اشكال. حكمه انا بسأل عن حكمه ليه جائز، حكمه لا ماشي، حكم الميتة للمضطر، ها الميتة حرام تباح للمضطر، لكن الحكم شو إيه الأول؟ حرام وبيح للمضطر. حكم البنج ليه؟ لأنه خام، ما هو البنج، ما البنج مصنوع من الأفيون، الفكرين الحكومة لما بتصادر بتعمل كشف وبتقبض على بتوع المخدرات، في نسبة بعضهم بياخدوها، لكن في نسبة أساسية بياخدوها الأفيون ده ياخدوه يصنعوه في معامل يتحول إلى بنج. فأنت أي عملية تعملها أنت بتتأفين على طول، بيدولك حقنة أفيون يسموها بنج. وهنا هاني حكم البنج بقى، نرجع ثاني، حكم البنج يجوز أو لا يجوز؟ وإذا جاز لضرورة، هل كان موجودا أيام الصحابة رضوان الله عليهم الخمر، ولا أنت قلت أنت خلاص اتفقتم ووافقتم على أن الخمر والمخدرات حكم حكم، قصدي المخدرات حكم حكم الايه؟ الخمر، مش انت كده؟ طيب الخمر كانت موجوده بدليل ان الشرع حرمها، هل كان الذي يريد انه يعمل عمليه قديما ايام النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر؟ يعني هل كان ينصح بشرب الخمر؟ ينصح بشرب الخمر زي مين كده؟ عروه الصحابي؟ عروه الصحابي؟ هو كونه رفض، لكن هل هي حلال وهو رفضها؟ وهي حرام؟ يبقى البنج حرام؟ انت لازم توصلوا معايا. يعني طب الصحابه ما اضطروش؟ مش كان فيهم اللي بيقطع دراعه واللي بيقطع الكمين لما قطع دراعه في حرب اليمامه، والصحابه اللي عنده 80 جرح واللي عنده 14 جرح فالحكم لازم تجيبوا دليل، يا تقولوا البنج حرام يا تقولوا البنج يباح للضروره وتجيبوا دليل على ان الصحابه استخدموا الخمر. انتوا لقيتم
البنج على الخمر، مش انتوا اللي قستوا المخدرات على الخمر ولا انا اللي قستوا وانتوا وافقتم؟ سواء اذا انتوا قستوا او انا قستوا وانتوا وافقتم، يبقى هي هي. فما حكم البنج بقى في هذه الحال؟ طيب ما هو ألم يكن هناك مضطرون أبدا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهدهم رضوان الله عليهم؟ هل معقولة ما فيش ولا واحد مرة جات له غزارينة، جات له حاجة أصيب ده حروب على طول، ده حروب وضرب وخط على طول، ومعظم وكتير من الصحابة اللي ماتوا واللي رجع مكسور، وابو هريرة وعبد الرحمن بن عوف أعرج رضي الله عنه، كتير جدا من الصحابة اللي عينه رايحة واللي رجله مكسورة واللي كتير جدا. فإن قلت أصل ما كانش في أيامهم بنج، أقول لك مش أنت اللي قست البنج على الخمرة؟ ما خدوش خمرة ليه؟ لما تباح للضرورة، تباح للضرورة مرضوش. وهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما كانش ممكن صحابي يشرب خمرة حتى لو هيعمل عملية بتر الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب سؤال ثاني، هل كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كوى النبي صلى الله عليه وسلم، وبس هو الإنسان فينا ما يطلبش الكي لكن يقوى، يعني ما يقولش لحد كويني، بس لو الدكتور كوى خلاص، وحتى أنا كوى خلاص، بس هو ما يطلبش، يعني ما يطلبش الكي ولا يطلب الرقية، مش كده؟ لا يسترقون. لكن أنت مريض وأنا داخل أزورك، خلنا عندي دم أرقيك، مش لازم تقول لي بقى ما أنا ما عنديش دم، لكن لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، ولكن يرقون. نعم، رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، صح؟ رقى ورقي وكوى صلى الله عليه وسلم، وقطع عرقه وكواه، قطع عرقه وكواه. فيبقى ايه حكم البنج ثاني؟ حكم البنج ثاني، العلة موجودة فهو حرام، هو حرام قياس مش كده على الخمر. طيب ليه الأطباء قرروا استخدام البنج وجميع العلماء أقروا؟ عندك عالم خالص في المسألة؟ هل سمعت من عصر التابعين أو من بعده أن عالما رفض مسألة البنج هذه من ساعة ما اخترعوا البنج، من يوم أن اخترعوا البنج، هل سمعت أن عالما رفض؟ ورأوا حتى في الحيوانات، رأوا هذه المسألة عند علاج الحيوان يخدرونه ثم يعالجونه، هل سمعت أن عالما، ولا يمكن يكون صح علماء السلف هم العلماء، لكن علماء الخلف غير معتبرين ولا معتبرون؟ علماء السلف اللي هم مين؟ اللي هم في الآن هو عصر قرون الخيرية ثلاثة، يعني المتامية مش عالم، وأمان تبعه، طيب يعني لغاية ابن باز ده مش عالم، يعني وابن عثيمين والألباني وعبد الرزاق عفيفي المعاصرون، هؤلاء علماء سلف ولا لا؟ أو على منهج السلف؟ طب سمعت واحد فيهم قال البنج ما ينفعش يؤخذ؟ ده خدوه، وابن عثيمين خد البنج، وفي آخر عهد خد البنج، ولما ادوله العلاج الكيماوي وحبوا يعملوا عملية سأل الأول هل بتفجت الشعر؟ هتفجت الشعر؟ قالوا تفجت الشعر. قال شو تفجت شعر اللحية؟ خدير حتى هو مريض عارف ان فيه ان تساقط الشعر، خد بالك تساقط الشعر، شعر رأس يسقط، شعر اللحية متبل، يعني فيكم وفينا اللي يصطلع، مش كده؟ يحصل له صلع، عمرك شفت واحد يحصل له صلع في اللحية؟ لا ابدا ابدا، شعر قوي مثبت جامد جدا، لانه في عضلات التكين اقوى عضله في الجسم كله، فشعر اللحية ما يسقطش، عمره ما يسقط، الا اذا خدت له دواء ينزله ويرجع يطلع تاني، الا اذا خدت له دواء يستأصله، ودي فيها هديه كامله، لو حطيت دواء واحد يستأصل اللحية بعديها كانك قتلته بالدوش. لو انت جبت دواء وديته لواحد حطيته بحيث استؤصل في الاحرف تطلعش تاني، تطلعش تاني، يبقى عليك دية كاملة. ودي فتوى حتى الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمة الله عليه، أرسل خطاب لأبي غزالة وهو وزير الدفاع وقال له اعلم أن استئصال لحية الجنود حرام، ويلزمك إذا أمرتهم بذلك أن تدفع لكل واحد منهم دية كاملة. وأرسل فتوى معلنة، يعني برضو في علماء ما شاء الله رحمة الله عليه. طيب نرجع لكلامنا تاني، ابن عثيمين قال يسجد الشعر، قالوا يسجده، قال يسقط اللحية. شوف السؤال، عارف ان ممكن الشعر يسقط. قالوا ويسقط اللحية؟ قالوا يسقط اللحية. قال ما بيه، ما بيه يعني ما أبيه، يعني أرفضه لا أريده، ما بيه. ومات رحمة الله عليه. واللي خد دواء نفس الدواء الملك حسين كان في نفس المستشفى، دي في باي كلينك وده في باي كلينك الاثنين أو ماي كلينك. الملك حسين طبعا ما لوش دعوة، سقط هي سقطة لوحدها أصلا. فخد الدواء الملك حسين، أخذ الدواء ومات. وابن حسين خد الدواء مات بعديه. طيب عودة، عودة مرة أخرى إلى حكاية الدنج، عايزين نخلص من حكاية الدنج. نعم هي نفسها الباكر وهو نفسه، وما أباحتش المحظورات لأيامهم. مش معنى أباح المحظورات في زمان نحن يعني. شق الصدر، ده شق الصدر العملية سهلة خالص، بتاعت مشرد العظم دي ده سهلة أوي، ده سهلة جدا، دي عملية الغرغرينة أصعب منها خالص بكتير، دي بس عملية دقيقة. لما هياش مؤلمة الحاج اسماعيل بسم الله ما شاء الله، والحاج زايد عاملها ما شاء الله. يعني الدواء بيعالج المرض ويقاومه، والمخدر ما بيعالجش المرض، ده ينيم الجسم يسكنه ويمنعه الاحساس بهذه العمليه. طب وبعدين؟ وبعدين ما عملوش ليه هم؟ لا ما بيضعوش حاجه، هي هي ما بيضعوش هي هي. احنا طبعا يعني ده خروج برد الموضوع، بس لا بأس تدريب العقول على التفكير، عشان المفروض تبقى انتم احنا مش مجتهدين ولا حاجة، انا اقول لك بعلم، لكن انتم ممكن تطلعوا علماء مجتهدين، بس التدريب مطلوب جدا. عندهم ورقة واحنا ما عندهم، وابن باز ما عندوش، وابن عثيمين ما ده انت كده اتهمت كل العلماء بانهم عندهم، ده انت كده هيقضوك، هيقضوك ان اتهمت العلماء ده ما عندهمش ورع. ورع كل خريج شغال شغال يعني. المشكلة هنا البنج مأخوذ من المخدرات حقيقة، لكن تأثير الخمر في العمليات الجراحية منعدم أو قليل جدا، تأثير المخدرات في العملية الجراحية مضمون جدا. فلما لم يكن موجودا على عهد السلف لم يستخدموه، لأنه لا قيمة له. يعني انت الوقت صحابي رجله في غرغرينة وعاوز تقطع رجله، قلت له اشرب خمر، مهما شرب الخمر الألم سيكون رهيبا جدا، وبمجرد قطع الرجل سيزول تأثير الخمر ويظل يصرخ صراخا رهيبا جدا. فلم يتوصلوا هم. أما المخدرات تجارب اللي جربوها على الفئران الأول، جربوها على الفئران وجربت في كوريا الشمالية على الخنازير، بعد ما جربت وجدوا ان تأثير المخدر ممكن يمتد مدة طويلة تكفي لحسم الجرح، حسم الجرح وإبطال الألم وإعطاء المضادات الحيوية. إذن هنا الضرورة أدت إلى فائدة. أما الخمر أيامهم حتى في أيام لم تكن ضرورة، حتى في أيام لم تكن ضرورة يعني لم تكن أبدا. فالمخدرات الحقيقة إن تأثير المخدر في عدم الإحتجاج بالألم يفوق تأثير الخمر في عدم الإحساس بالألم بمراحل عدة. درجة إسكار الخمر وإذهابه إلى العقل تفوق درجة إذهاب العقل في المخدرات بمراحل كثيرة. بتكلم على الحشيش والأفيون، لا بتكلم على الشم. الشم ده يكاد يكون بيقضي على الإحساس، بيقضي عليه خالص، لأنه هو عبارة هو نفسه الحشيش والأفيون بس إيه مركز. يعني الكيلو من الأفيون بيعمل جرام كوكايين، جرام يعني واحد على إيه ألف. الكيلو جرام أسف من الشر حاجات دي، الكيلو جرام من الأفيون بيعمل قد إيه، بيعمل قد إيه من الكوكايين؟ جرام واحد من الكوكايين. إذا الكوكايين هو عبارة عن إيه؟ أفيون مركز. لو أنت أعطيت جرعة منه للإنسان اللي هو هتقطع له رجله أو هتعمل له قلب مفتوح هيموت، لكن لما تديله جرعة من الأفيون البنج هذا تأثيره في السكر أقل من الخمر بكثير، وتأثيره في عدم الإحساس بالألم أكثر من الخمر بإيه؟ بكثير. فقالوا إذن القياس هنا في مسألة العمليات الجراحية قياس مع الفارق. نرجع بس نعصر المسألة. لو قلت لك
هل يقاس، هل تقاس المخدرات على الخمور في التحريم؟ تقول انت نعم. هل تقاس المخدرات على الخمر في استخدامها في العمليات الجراحية؟ تقول ايه قياس معه؟ مفهوم كده المسألة؟ ماشي، ده بقى لاجتهاد العلماء المحدثين كده. انت وضحت عندك المسألة عشان محدش يجي لك كده تجي له انت ما تفضل. إذا كان عملية التجميل فيها تغيير خلق الله فهي حرام، فبالتالي يجوز لبنج ولا العملية والطبيب آثم وأجره حرام فيها، وهي آثمة والطبيب آثمون. أما إن كان عملية التجميل ليست تغيير خلق الله، يكون الترجعات كده يأخذ من جسم تاخده وخطوط وأجره وكده، هذه لا بأس بها ويجوز فيها البنج وكل شيء. ماشي. أيامهم أي الصحابة لم يتوصلوا، لم يتوصلوا، وبعديهم وجدوا أن الحيوانات رب الاكتشف الأول مثلاً. وجدوا أن الفرس بيأكل من النبات الأفيون ده فبينام، فكانوا بيسموا الدواء ده أبو النوم، كانوا يسموه أبو النوم، وحكوا عنه في القصص كثير جدا في روايات تاريخية الأوروبية وغير الأوروبية، كان يسموه أبو النوم، وبعض الناس بقى يأكل منه فينام، فكان يسموه منوم، فكانوا منوم لا يعلمون انه يخدر وجه البحر، فلان الصحابه لم يصلوا اليه ابدا. لعل اواخرهم لما سافروا الى بلاد الخارج راوه، ولكن لم ينتبهوا الى حكمه، ولم يعني لم يكن الناس قد توسعوا فيه، ولم يظهر ضرره، والا لاجتهدوا فيه رضوان الله عليهم. انتقل؟ واضحه؟ طيب. ثاني بقى القياس، عايز بعرف القياس. انت هتقول قياس، سالتني ايه القياس؟ منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في العلة. يبقى عندنا دلوقتي نشوف أركان بقى القياس. أمر غير منصوص عليه، أمر منصوص عليه، علة، حكم. أركان القياس كم؟ أربعة. تفضل تفضل إن شاء الله. إجماع على تحريمه؟ أيوة نعم، خلاص نعتبر هذا مش إجماع، نعتبر الإجماع نادر في الزمن، نعتبر أن هناك اتفاقا اتفاق. ما هو الإجماع بعض الصحابة جائز وإن كان لم يحدث، لكن نقول هذا اتفاق، هذا اتفاق، لأن في كتير ما يردوش، بل حتى الشافعي ما يردوش بالعلاج أصلا، بالعلاج الجراحية أصلا. فأصل الأصل التداوي نفسه مش مجمع عليه، أصل التداوي نفسه مش مجمع عليه، خد بالك ده أصلا في الشرع، إن التداوي نفسه مش مجمع عليه. بعض العلماء يقول التداوي واجب وجائز، وبعض يقول لا التداوي مفيش تداوي، سيبها كده، سيبها على الله. فكنا نحن نختلف معهم في الرأي، لكن نقول المسألة لم يعد فيها إجماع، لم يعد فيها إجماع. ففي مسألة دلوقتي حتى في القانون عندكم، لذلك دلوقتي في بعض الخلافات في مسألة السيارة مكان عام ولا مكان خاص، البلكونة مكان عام ولا مكان خاص، والفرق ما بين أوروبا وعندنا، إن مثلا عندنا القانون بتاعنا يرى إن البلكونة والعربية مكان عام له خصوصية، بحيث إن لو هتقبل مراته فعل فعل فارغ في السيارة بتاعته أو في البلكونة يحاسب قانونا، صح ولا لا؟ في أوروبا لا، يعني بيعتبر العربية مكان خاص، فلو حتى قلعوا ارتكبوا ما فيش عقاب أصلا داخل السيارة، بره السيارة أيوة في عقاب. ممنوع الزنا في الشوارع في أوروبا، حدش فكر إن أوروبا يعملوا كل حاجة، بس إلا الزنا الكامل، الزنا الكامل ده معاقب عليه، لازم يخشوا ورا شجرة جوه شجرة في عربية في حاجة. حتى مسألة اعتبار الشرفة اللي هي البلكونة واعتبار السيارة مكان عام له صفة الخصوصية يعاقب فاعله على شيء فعله مستهجنا، فيها برضو خلاف حتى من الفقهاء والعلماء. يقول لك ليه تطلع عليه؟ ها؟ ولذا الحكم بتاعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كان ناسا حيث عليهم زنا مع أم جميل، الرابع جلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الثلاثة لتلك الرابع عوقبوا لأنهم اطلعوا، طلع عليه ونظروا إليه من في البصرة رضي الله عنه، نظروا عليه كان الهوى في كشف الستارة والسالة كانت تشوف، وفي الحقيقة أن المغيرة بريء رضي الله عنه، عشان بس لابد أن هم اتهموه في الزنا في أم جميل، وكانت زوجته طبق الأصل شبها بأم جميل. طيب نرجع تاني. الاصطلاح في تعريف القياس الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر منصوص على حكمه لاشتراكهما في العله. التعريف ده لازم كل طالب علم يكون ايه حفظه وهو حتى بالعقل كده. طيب قال والحكم ثابت شرعا في الأصل، يعني المخدرات دي أكيد محرمة عند ربنا عز وجل، ولكن الحكم مخفي حتى ظهر الشيء وظهر أثره فيكشفه الله بعالم، يعني يسر الله ويسخر ربنا عز وجل عالم يكشف حكم الله في الأمر الذي لم يكن موجودا أيامه، فهذا من فضل الله عز وجل، ثم من فضل العلماء. والأمة التي ليس فيها علماء أمة شقية، والإنسان الذي ليس فيه علم شخص شقي، وهو وبيته خرب وعقله خرب، ولا يمكن أن يكون تقيا، ما فيش حاجة اسمها تقي ولا يعلم، ينفعش. ولذا كلام أهل التبليغ باطل. التبليغ يقول لك مش مهم العمل، يعني مش مهم العلم، لأن ربنا بيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلم يقل إن الذين آمنوا وعلموا. الكلام ده إيه ده؟ كلام كيف يعمل بدون علم؟ كيف واحد يصلي غير ما يعرف إن الدور أربع ركعات، وإن يقول في السجود كذا ويقول في الركوع كذا، واحد ما يعرفش هيعرف يصلي إزاي؟ فالعلم أساسي، والعلم قرين التقوى إن عملت به. فإن علمت ولم تعمل فأنت أشبه اليهود، وإن عملت ولم تعلم فأنت أشبه النصارى. طيب قال فالقياس مظهر للحكم ولا منشئ للحكم؟ مظهر، يعني الحكم موجود عند ربنا. ليه قلنا هذا الكلام؟ لأن وما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أكيد في الشرع فيه حكم ركوب الغواصات، حكم استخدام المدارس، حكم استخدام الطائرات والطائرات اللي بلا طيار، والمدارس ذاتية الحركة، حكم استخدام الرادارات، وأجهزة الرؤية الليلية، وأجهزة استخدام الأقنعة الواقية والأسلحة الكيماوية والأسلحة. ما في شيء ممكن يجد على ساحة هذه الحياة إلا وحكمه موجود في الشرع. إن قلت حكمه مش موجود يبقى فرطنا في الكتاب من شيء، صح ولا لا؟ فحكمه موجود ولكنه مستور إلى أن يظهر هذا الشيء، فيظهر الله عالما يقوم ببيانه كده. واضح يا اخوانا؟ يبقى إذن الحاسب الآلي ما كانش موجود طبعا من الصحابة رضي الله عليه، ولكن استخدامات الحاسب الآلي وأحكام هذه الاستخدامات لابد تكون معروفة شرعا وإن لم ترد. لكن لما يظهر الحاسب الآلي ويظهر أوضاعه لابد أن يظهر الله عالما أو علماء يكشفون أحكامه. يبقى إذن القياس ليس منشئا للحكم وإنما مظهرا للحكم. يقول فإذا ورد نص في الكتاب أو السنة أو الإجماع على حكم واقعة معينة، ثم عرف المجتهد علة الحكم التي لأجلها شرع في الشريعة، ثم وجد العلة ذاتها قائمة في واقعة أخرى شبيهة بالمنصوص عليها، فيغلب على ظنه اشتراك الواقعتين في الحكم. أنا دلوقتي حمسك علي حسنين واسأل دلوقتي، ما حكم قولة أف للوالدين يا شيخ علي؟ ايه حكمه؟ حرام، صح؟ ايه حكم ضرب الوالدين؟ ها جبت منين بقى؟ جبت قياس، ده اسمه قياس اولى. الناس هتقول لي كده بالبلدي، اذا كان تقول لهم اف حرام يبقى ضربهم مش حرام، مش ده اللي ممكن تقول الناس بالبلدي؟ يبقى ده اسمه قياس اولى، قياس اولى. على طول علي وصل الله، علي عالم؟ احنا علماء؟ لا. لكن خلاص لما عرفنا الحكم والامر يسير وممكن تقيس بقى على طول، ده الامر يسير فعلى طول قاسها، وقبل ما الدرس ده كان ممكن يقيس، بل ممكن من 20 30 سنه كان ممكن يجيب، وممكن واحد عام يجيبها وما يعرفش ده اسمه قياس، صح؟ انت لو قابلت واحد دلوقتي ما يعرفش حاجه خالص وتقول له هل يجوز ضرب الوالدين؟ يقول لك لا، ازاي يا عم الشيخ يجوز ضرب الوالدين؟ كان ما ينفعش تقول له اوف. اللي عمل ده اسمه ايه؟ هو يعرف ده خالص؟ ويعرف ان ده قياس امر منصوص على حكمه، على امر قياس امر غير منصوص على حكمه، على امر غير منصوص على حكمه، مش تراكمه في العله. يقول لك عله ايه يا فندم؟ عله ايه ده انت اللي معلوم؟ القياس مسألة أصيلة، مسألة أصيلة جدا، ما عليك إلا أنك تبين نفسك للناس. طالب العلم يتكلم بما لا يتكلم به العامية. يبقى اللي قلناه ده اسمه قياس إيه؟ أولا. مثل المسألة دي محمد، إنفاق المال في غير وجه التبذير إيه حكمه؟ حرام. حرق المال أشد حرمة. برضه عملت إيه؟ طب قول لي بقى عملت إيه بالظبط؟ كلام علمي بقى. الحقد امرا غير بامر منصوص عليه لاشتراكهما في العله، والثاني اشد من الاول. يبقى الاثنين دول يا علي ومحمد عملوا حاجه اسمها قياس ايه؟ اولى. قياس اولى. اما المخدرات والخمر ده اسمه قياس مساوي. المخدرات والخمر اسمه قياس مساوي، مش كده؟ طيب هذا يسمى إذا ورد حكم في الكتاب والسنة، ورد نص له حكم في الكتاب والسنة، وجدنا العلة دي، الحكم ده محرم لعلة، وجدنا هذه العلة في شيء آخر، نقلنا الحكم إليه على طول، تنقل الحكم إليه، تنقل الحكم إليه، تنقل الحكم إليه، فيلحق ما لم ينص عليه بما ورد فيه نص، ويسمى هذا الإلحاق القياس، ويسمى النص اللي فيه الحكم الأصل هو المقيس عليه، وأما الذي لم يرد حكمه فاسمه الفرع، والاثنين مشتركين في العلة. في مسألتنا اللي قلناها الأول، الخمر حرمة الخمر نص، مش كده؟ حرمة الحشيش فرع، ماشي كده؟ العلة غياب العقل في الاثنين، غياب العقل. أو تقول الخمر نص، المخدرات الخمر أصل، المخدرات فرع، العلة غياب العقل، الحكم في التحريم. مسألة علي حسنين، الأصل قولة أف للوالدين، الفرع ضرب الوالدين، العلة إيذاء الوالدين، الحكم التحريم. في مسألة محمد الأصل التبذير، الفرع حرق المال، الحكم الحرمة، العلة تضييع المال في غير وجه. هنشوف بقى المسائل المؤلف جابها، جاب أربع مسائل. في المسألة الأولى تكلم على تحريم الخمر، وهو الشراب المسكر المتخذ ماء العنب النيء غير المطبوخ بالنار، ماء العنب طبعا أو ماء البلح، أي ماء مش غير زبد، لأن الشيء لما أنت تجيب بلح وتنقعه في مية وتسيبه أيام حينش يعني يبتدي يغلي ويفور فيخمر، الأول طعمه يتغير وبعدين يخمر. العصير القصب لو سبته مدة هيحصل له هذا الكلام، فتحول إلى خمر. كذلك عصير العنب، عصير العنب أصله إيه حلال، لكن إذا أنت سبت عصير العنب فاطر لغاية ما نش، ولا حطيته في إزازة وغطيته وقفلته كويس ودفنته في الرمل وسبته مدة يعتق، كل ما تسيبه يعتق 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 يعتق، هذا اسمه الخمر المعتقة، دي أرقى وأغلى أنواع الخمور. فيقول قال الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأغلال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس يعني حرام أو قدر، ولكن ليست معناها نجس. وأدرك المجتهد أن علة التحريم هي الإسكار، أن التحريم هي الإسكار المذهب للعقل بحكم العادة والغالب، وفي هذا مضار ومفاسد كثيرة دينية ودنيوية صحية واجتماعية، كإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس وإلحاق الضرر المؤكد طبيا بالشيء. قال إن الخمر بتسبب أضرار وعداوة وغيره كما ذكر الله عز وجل، وإن لم يذكر فهي حرام خلاص، لأنه ممكن قوي لحم الخنزير أنت ما تلاقيلوش أضرار لا صحية ولا اجتماعية، راح يخرب ما فيش، لكنه حرام، حرام الله خلاص. طيب ثم الزواج بخامسة، ممكن انت تقول لا ده فيه فوائد، لكن هو ربنا حرامه بغض النظر يعرف له اضرار او لا يعلم له اضرار. ثم وجد المجتهد ان الاسكار يتحقق بتناول الاشربة الاخرى المتخذة من الحبوب والفواكه اذا صارت مسكرة، اللي هي مسماه بالنبيذ، فيكون النبيذ ملحقا بالخمر في حرمة تناوله. هو قاس هنا الخمر الناتجة عن البلح المنقوع اللي هو اسمه نبيذ، العصير الغائب لنش هذا يسمى نبيذ، قاسوا على الماء، على ماء العنب، على عصير العنب، لأن الخمر أصلها ماء العنب، ولذا الخمر عند العرب اسمها إيه؟ بنت العنب أو بنت الكرم، بنت الكرم، ولذا الكريم هو الذي يسقي الخمر أصلا عندهم، لأن الكريم يسقي إيه؟ ماء الكروم، الكروم اللي هي الايه العنب، فسمي الكريم انه يعطي خمرا، يعطي خمرا. ومن كرم الله عز وجل علينا في الجنة ان شاء الله اننا نشرب فيها الايه الخمر، مش فيها الخمر، لا غول فيها ولا تأثيم، مش كده، وانهار من خمر لذة للشاردين. فالاصل في الكريم انه يسقي الخمر، يسقي الخمر قبل الاطعام وقبل كل شيء، فيسقي الخمر قبل الطعام ومع الطعام وبعد الطعام. طيب، فهنا قال يقاس ماء الملح وماء القصب واي ماء اخر نشف واسكر، يقاس على ايه؟ على ماء العنب المسكر. اثنين، وانت هتحط هنا ايه؟ هتزود هنا ايه اللي هناك اول الدرس؟ مخدرات، مخدرات، مخدرات بانواعها. اثنين، القياس ده اسمه ايه؟ قياس ايه بقى؟ هل هو قياس زي اللي عمله علي ومحمد قياس اعلى؟ ما قياس ايه ده؟ مساوي، قياس مساوي. يعني عصير عصير التفاح، عصير القصب، عصير نقيع البلح اذا اسكر زيه زي ماء العنب فاسمه قياس مساوي. اثنين، منع النبي صلى الله عليه وسلم القاتل من الارث. واحد ملوش غير عم، وعمه ده راجل مليونير، فقال لك انا ما دام الورث الوحيد اخلعه عشان ايه نورث، فلما يقتله يعاقب بنقيض قصده ويمنع من الميراث، يمنع من الميراث. فافرض قتله خطا يمنع من الميراث وما يقصدش، بيديله الدواء، يحب عمه وبيديله الدواء يزود الجرعه من غير ما يقصد، فمات عمه، فيقول والله انا ما اقصدش ان حصل كذا، فهنا الحكومه تعاقبه لكنه سيحرم من الميراث. النبي صلى الله عليه وسلم منع القاتل من الميراث، قال لا ارث، لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. هو الروايه مش كده، الروايه ليس لقاتل الميراث، الروايه الصحيحه ليس لقاتل الميراث. طيب، عايزين نشوف الأركان بقى في حكاية منع المورث، منع الوارث من مال المورث. العلة القتل، مش كده؟ ولا الفعل القتل، والعلة استعجال الشيء قبل أوانه بوجه حرام، والحكم الحكم. قال فيعاقب بحرمانه، ودي معروفة في الشرع والقانون، زي الشخص المريض جدا مرض الموت لما يطلق مراته عشان يحرمها من الميراث فيعاقب بنقيض قصده وترث. قالوا بعضهم ترث اذا كانت في العده، وقال بعضهم حتى لو بعد العده، وقال بعضهم الى سنه، خلاف بين اهل العلم. فيعاقب بحرمان، هذه عله متحققه في قتل الموصى له، الموصي واحد مش قريبك مش هتورثه لكن وصى لك بمال، تارك وصيه لك، فانت قتلته لكي تأخذ الوصية، في هذه الحالة تمنع من الوصية. ما فيش نص يمنع في القرآن ولا في السنة، وإنما قياس، مش كده؟ طيب، عايز بقى أركان القياس ونوع القياس. أركان القياس هنا ماشي، إيه هي، إيه هي، ما هو الأصل وما هو الفرع وما هو العلة وما هو الحكم. الأصل، الأصل هو إيه هنا في المسألة دي؟ إرث القاتل، إرث القاتل. طيب الفرع، إرث الموصى له. الحكم المنع، المنع. العلة استعجال الشيء من غير وجه حلال. فوفرت أركان أربعة. القياس اسمه قياس إيه بقى؟ أعلى مساوي، قياس مساوي، قياس مساوي. في ثلاثة، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة على الخطبة. مش عايز بقى حد يغلط بعد كده، الخطبة غير الخطبة، الخطبة الكلام اللي تقوله، والخطبة خطوبة يعني اللي هو التقدم لامرأة يخطبها. حرم الخطبة على الخطبة، يعني ان واحد يروح يخطب واحده مخطوبه لواحد تاني. حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبه على الخطبه، فقال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته. خطبته ولا خطبته؟ خطبته. طيب وخطبته ايه؟ ده المصيبة، نقول المفتي خطبت فكنت خطبا لا خطيبا، يضاف الى مصائبنا العظام. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته. طب ما انا بروح اتواصل مع البياع، بس اذا البياع اتفق مع المشتري اتفقوا خلاص، ما تروحش تقول له لا لا استنى انا هزودك هذا من فلس، ده اسمه بيع البيع. وكذلك واحدة مخطوبة تروح تقول لهم اللي خطبها ده هيجيب لها شقة فين، هيجيب لها شقة وبتن في المنظرة وراجل مرتبه 700-800 جنيه وهيعيش ولا ده، لا 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 انا اجيب لها شقة على البحر في ميامي واديها مصروف 2000 جنيه في الشهر، ده اسمه ايه ده؟ خطبة علن الخطبة، خطبة الخطبة هذه لا تجوز بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلة الأذى، لأن الخاطب الأولاني حيتأذى بأنك حرمته من خطيبته، والبائع لما تيجي تبيع على بيعه البيع البيع نوعين، إن البياع اتفق مع مشتري وأنت تروح تقول البياع لا 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 هديك كام فيها، هديك 10 جنيه هديك 15 لا لا لا، أو بياع ثاني لقاك اشتريت سلعة يقول لك لا رجعها لي هديلك أرخص، ده اسمه بيع البيع بالسلطين. قال الأذى وإثارة الحقد وتوريث العداوة. نعم، وهذا المعنى متحقق في عقد آخر كاستئجار الشخص على استئجار أخيه، واحد مأجر حاجة أنت روح تأجر، يبقى الإيجار على الإيجار منصوص عليها الإيجار على الإيجار، لا البيع على البيع منصوص عليه، هنقيس غير منصوص عليه على منصوص عليه، الاشتراك في العلة فهي لابد من التساوي في الإيه، حد يقولها لي، حد يظبط محمد حسنين عشان هيسرح، ظبط ظبط المسألة الأصل. أيوة إيه هو إيه الغير المنصوص عليه؟ لا الإجارة على الإجارة ده اللي غير منصوص عليه. وإيه المنصوص عليه يا محمد عشان كنت سرحان نفسي حد كريم، بس كريم ده طيب مؤدب زي ما لازم، عايز حد يخبطك كوع ماشي، البيع منصوص عليه والخطبة منصوص عليه، هنقيس الاستئجار على الاستئجار على الاستئجار على البيع على البيع، مش كده؟ الاشتراكين في العلة وهي الأذى وإثارة الحقد وتوريث العداوة، اشتراك في الحكم وهو المنع. ماشي إذن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم نرى نعيد القياس بتاع الإدارة حتى يدولي بالبيان الأركان الأربعة ونوع القياس. حد يعيده كريم قاعد الأصل تحريم البيع على البيع والخطبة على الخطبة والفرع الإيجار على الإيجار، العلة توريث العداوة والحقد الحكم التحريم، الحكم التحريم تمام. واحنا اللي بنعمله ده اسمه تدريب، لانه ممكن احنا على فكره ممكن تدريس نوعين، في انك تدرس وتخلص تخلص تخلص خلاص كميه كبيره، ونوع انك تدرب، وده شيء ده طريقه مختلفه خالص. التدريب ده مهم جدا، مهم نشط الذاكره ويعلم الانسان كيف يطلب العلم وكيف يستخدم العلم وكيف يقوى على طلب العلم وكيف يبقى من اهل الدليل، ما يبقاش من اهل التقليد والاتباع اتباع التعصب يعني. طيب المسألة اللي بعديها، حرم القرآن الكريم البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، ساعة صلاة الجمعة البيع حرام، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه العلة التشاغل بالبيع عن الصلاة، والبيع ساعة صلاة الجمعة حلو قوي، وتبص تلاقي الرزق الأموال شغالة والبيع جميل، وكتير من البياعين بيبقى كتير يسيب صلاة الجمعة خالص، وبعضهم يقول لك طب بص انت شوية حتى في نص الخطبة كده ابيع لي بيعتين ثلاثة خد لي 50-60 جنيه الأولى بيه. طيب العلة التشاغل بالبيع عن الصلاة، وهذا عند الجمهور غير الحنابلة متحقق في أي عقد أو عمل آخر كالإجارة والرهن والكتابة وعقد الزواج كذلك، الانشغال عن الصلاة بأي عقود أخرى هيبقى محرم. طب ليه محرم؟ ما فيش نص عليه. طيب التحريم هنا ايه؟ قياسا. يبقى اذا ابرام عقد الزواج اثناء نداء الجمعه او عقد ايجاره عقد رهن، ما البيع محرم منصوص عليه، بتكلم على المقيت، عقد رهن وعقد استئجار وعقد زواج هذا كله هيقاس عليه. هنا حد يظبط لنا تدريب عملي ماشي يا عم حاتم؟ الأصل البيع أثناء النداء لصلاة الجمعة.
نعم.
الفرع العقد الإيجار وعقد الزواج.
ماشي.
العلة التشاغل عن صلاة الجمعة لأن يدخل في صلاة الجمعة سماع الخطبة.
نعم.
الحكم التحريم. يلا بشير هتقول أركان القياس ونوعه. هو ما قالش نوع القياس. ايش تقول؟ الأصل النهي عن البيع أثناء النداء لصلاة الجمعة. والفرع لا مفيش تحريم. الفرع عقد الزواج، الخطبة، المحادثة، مؤتمر، محاضرة، درس، نظر قضية في محكمة، هذا كله انشغال. العلة الانشغال عن صلاة الجمعة. الحكم التحريم. نوع القياس عندنا قياس أعلى ولا مساوي ولا أدنى؟ مساوي. هم قالوا مساوي لأنك سمعتهم يقولون مساوي ولا هو فعلا مساوي؟ لا، قياس مساوي. ليس كمسألة علي حسنين ضرب الوالدين بقياس على قولة أف. ها قياس إيه عند علي؟ أعلى. إنما القياس هنا لما مثل المذكورة دي مساوي. طيب إذن العلة تشاغل عن صلاة الجمعة. طب إطفاء حريق ساعة نداء الجمعة، إنقاذ غرقى ساعة أذان الجمعة، ها يجوز ولا لا يجوز؟ طب ما عندكم قياس، ما فين القياس؟ أنا سبت القياس ليه بقى؟ خلاص هذا ناس غرقى، ناس حرقى. طبيب بيعمل عملية جراحية، فتح قلب واحد، بيعمل زايدة، بطنه مفتوحة، ينفع يسيب؟ طب واحد قائد طائرة، ليس علي اصلا جمعة، ده مسافر، ليس علي جمعة، قائد قطر، سواء قطر حتى لو هيركن قطر على جنب كده ينفع؟ لا برضه ما يركنش، انه ما يلزموش صلاة الايه؟ ليس على مسافر. طب انت لو مسافر بعربيتك والجمعة شغالة وتركن جنب المسجد وتصلي يلزمك؟ لا ما يلزم، لكن انت عملت خير وبركة بس ما يلزمك. ليس على مسافر جمعة، فتخيل شغالين هم وانت طايح رايح، بس يكون سفرا مباحا، سفرا مباحا. طيب يبقى اذا نحن الان حتى الحاجتين اللي جايين خدناهم اللي هم اركان القياس وانواع القياس. فالاركان اربع اركان، خلاص افتكر كل اللي قاعدين الحمد لله حافظينهم. اربع اركان: اصل، فرع، عله، حكم. هذه الاول كانت كانها طلاسم، الان سهله قوي، سهله جدا. الاصل اللي هو الشيء المنصوص عليه، الفرع الشيء غير المنصوص عليه، العله اللي هو سبب التحريم او التحليل، والحكم الاشتراط على طول، يشتركان في الحكم معا بلا اشكال في هذه المساله كلها. لا ماله، لا بأس، ما هو التحريم، أصل التحريم أشد. التحليل ما هو أصل التحليل، الأصل في الأشياء الحل، فالتحليل لا يحتاج حتى إلى قياس ولا إلى دليل. يعني أنا ما أقول لك مثلا إيه حكم الكيوي، حكم البرقوق، ربنا عز وجل أحل لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، مش كده؟ فخلاص ما يحتاج حتى إلى قياس. يعني انت تقدر قبل ما تاكلها تقول اشوف الاول حرام ولا حلال، ما مش محتاجه، لان ربنا اباح لك كل شيء غير ضار، كل شيء غير ضار، خلاص ان ثبت انه ضرر ما تاكلوش. لكن طول ما انت ماشي الحاجات اللي في حكم الملوخيه منصوص عليها في القران دي، هتقول احلها قياسا على قياس ايه؟ مفيش قياس، مفيش قياس. الاصل ان المباحات اكثر من ان تحصى، ولذا القران والسنه بينا لنا ما يحرم ولم يبين ما يحل، لان ما يحل ايه؟ الاصل فيه الحل، فلان رحمه الله انه احل لنا كل شيء، والتحريم يحتاج الى دليل، فلا يحتاج حتى الى القياس، حتى الى القياس لا يحتاج. ولذا ركوب الغواصه ما يحتاج الى دليل، طول ما هو اصل الغواصه زي الجمل، جمل ايه؟ الغواصه زي الجمل، ركوب الطائرات، ركوب الصاروخ، الذهاب الى القمر، قصر الصلاه على القمر، على المريخ، على الزهره، استخدام السواك فوق كوكب المشتري. المشتري، أشياء لا تحتاج إلى قياسات أبدا، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وده دليل أدلة الأحكام. فإدخال القياس في شيء حيجور عليه، لأن البراءة الأصلية موجودة، البراءة الأصلية من الأشياء كلها مباحة إلا ما نص الشرع على تحريمه فقط. فالقياس يعتمد على أركان أربعة: الأصل وهو الذي ثبت حكمه في كتاب الله عز وجل، الفرع وهو ما لم يثبت حكمه في كتاب الله ولا في شرع الله، والعلة وصف مبني عليه الحكم، والحكم نفسه فلما اشترك في العلة لابد أن يشترك في الحكم على طول. ويقول: ويتضح ذلك بمثال آخر وهو تحريم الأصناف الربوية الستة. دباح يبقى قياس أدنى، ما هوش قياس مساوي، يبقى احنا كده خدنا القياس الأعلى في مسألة علي ومحمد ضرب الوالدين وحرق المال، وخدنا القياس المساوي فيما مضى. هنشوف هنا مثال القياس الأدنى، وهو ربنا عز وجل حرم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. حرمهم يعني حرم الربا فيها، حرم انك تبيع تمر التمر مع بالزياده. ما ينفعش تديني كيلو تمر جيد وتاخد كيلو ربع تمر غير جيد، ما ينفعش تديله كيلو جبنه تركي وتاخد 2 كيلو جبنه بيضة، ما ينفعش تاخد مثلا تديني كيلو جبنه رومي محترمه وتاخد بدالها 2 كيلو جبنه قريش، ما ينفعش، ما يجوزش، هذا ربا على طول، لان الاصناف دي ربويه. فالاصناف الربويه لابد اذا هتبادل تبادل بالتساوي، ما تزودش حاجه ابدا. حتى لو ذهب عيار 24 بذهب عيار 21 ده أزيد، ما ينفعش برضه، ما يصلحش. فالأصناف الربوية الستة: ذهب وفضة وبر وشعير وتمر وملح. هذه الأصناف أصل الذرة والرز والفول مش مذكورة في الله، مش مذكورة، لكنها تقاس عليها لأن هناك أصل وفرع وعلة. فأما الأصل فهو الستة، وأما الفرع فهو الذرة والرز والفول، وأما العلة الربا، وجود الربا. فالحكم التحريم، وهذا قياس أدنى، لأن بعض العلماء لك لا الستة هي الستة. وده برضو في مسألة الزكاة، ولذا هتلاقي الألباني بسبب أنه متأثر بالمذهب الظاهري. خلي بالكم الشيخ الألباني إمام الدنيا العلامة المجدد متأثر عندك المذهب الظاهري كده، ابن حزم الشوكاني محمد صديق خان الألباني، ماشي كده الأربعة دولي تأثير بينهم، لكن الألباني منضبط جدا. فابن حزم ظاهري، الشوكاني، محمد صديق خان مؤثر جدا في الألباني، وإلا ما يتلمذ عليه، ليس من أساتذته. فلكن تجد الألباني يقف في مسائل وهو كده، وأحيانا لا يعتمد القياس خالص. حتى في مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة رفض الاستئناس، وأنتم عاكفون في المساجد ورفض القياس. وفي مسائل الزكاة برضو الأصناف المنصوص عليها قال هي تطلع من زكاة الأرض، تطلع منها الزكاة، الباقي ما يطلعش منه الزكاة. فوين كان له قول آخر، هل الأرز مثلا يطلع عليه زكاة ولا ما يطلعش عليه زكاة؟ هو يرى أنه معدوم زكاة، الأرز المزروع معدوم زكاة، مش منصوص عليه في أصناف الزكاة، والقول أصلا أنه فيه الزكاة. طيب نستخدم القدر، بس القياس مهم ولذيذ، ويعلمك ازاي تطلب العلم وتفكر في المسائل وتبقى طالب علم، طالب علم مش مقلد. لان انت عارفين الشيخ قال الشيخ عام، الشيخ عايز امثله اخرى حقيقي، ما تقلقش.